صدقة. فلهذا تألم عليه الصلاة والسلام. ورد هذا المعنى أيضا أخبار عنه وفي الصحيحين قال إني لأمر بالتمرة في طريقي ولولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. تمرة يعني يأخذها فيأكلها يعني لشدة حاجة إليها صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأجل أن يزيلها ويرفعها عن الطريق إكراما لها. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى وسلطه على هلك أهلكه إهلاك المال في الحق، وهذا يبين أنه لا يترتب عليه ضرر عليه في نفقته، وهذه مسألة فيها تفصيل طويل مسألة الإنفاق، وأنه يجوز إخراج المال إذا كان يصبر ويتحمل ولا يتضور ولا يتضرر فلا بأس، حتى ولو كان له أولاد فلا بأس. وفي هذا أخبار معروفة في إخراج المال. ورجل أتاه الله الحكمة السنة العلم فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعمل بها ويحكم بها ويعلمها غيره، يسن سنة حسنة. وفي الصحيحين حديث عمر لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط عليه في الحق، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار. ثبت هذا المعنى أيضا في حديث أبي هريرة عند البخاري بمعنى هذا الحديث. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
حديث 89 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من غاب الهذلي رضي الله عنه، تقدم وجوب سنة 32 أو بعدها أو بعده يحتمل تأخر عنه لأنه حضر وفاة أبي ذر رضي الله عنه سنة 32، لكن المشهورة في سنة 32 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، العلم النافع. الهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل بمقتضى الهدى، وهو الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والتقى فيها يشمل كل عمل صالح مما أمر به وجوبا واستحبابا، كذلك اتقاء المحارم بالوقوف عندها من الحدود التي يجوز تجاوزها. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الحدود المحرمة، تلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه الحدود الواجبة لا تجاوزوا، حدود الله فلا تقربوا، هذه الحدود المحرمة لا يجوز قربانها. الله يسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. تقدم أيضا قد أفلح من أسلم، قد أفلح من وكان رزقه كفافا وقنع عند مسلم كما تقدم حديث فضال عند أحمد بسند صحيح: طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا وقنع، وكان رزقه كفافا يعني على الكفاية بلا ضرر. إن في الصحيحين: إنما الصدقة عن ظهر غنى، في الظهر يعني يكون المال عندك كالظهر لتستند إليه، وإذا كان عندك ظهر تستند إليه لا تحتاج أن تستند إلى غيره، كذلك الصدقة عن ظهر غنى. والغنى إن كان بغنى القلب هذا هو أعظم الغنى، الغنى غنى النفس، بعض الناس عنده أعظم الغنى وهو غنى القلب ولو لم يكن في يدهم دينار ولا درهم، وهي حال أبي بكر رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح عند الترمذي بماله كله، قال: ماذا أبقيت لأهله؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهو من أغنى الناس بعد الأنبياء بالله عز وجل. فهذا هو الغنى. أو الغنى الحسي بالمال إذا كان يحتاج فيبقي له ما يحتاج لنفقته ونفقة أهله وأولاده. وهذا هو الوصف لعموم المسلمين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام رد صدقة المتصدق وسأل عمر ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم مثله. بل رمى ذاك الذي تصدق بيضة من ذهب إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. والعفاف والغنى. والغنى غناء النفس. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. هذه محبة شرعية وزحزح عن النار باجتناب المحارم والمحرمات ودخول الجنة بعمل الصالحات. عمل الصالح هو يعمل الأسباب الموجبة أو التي هي طريق إلى دخول الجنة والنجاة من النار. والنجاة من النار. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالكلام. والظاهر حجبت النار بالشهوات والنار حجبت النار بالشهوات والجنة بالمكاره. ألا إن طريق الجنة حزن بربوة. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة والنار سهل بسهوة. والحلوى إن كان ضعيف لكن هو في معنى ما تقدم في هذه الأخبار. من أحب زحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو موته ووفاته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن على هذا الوصف تؤمن بالله واليوم الآخر كأنك تموت يعني في لحظة كما تقدم. صلي صلاة مودع. ومن كان على هذا الوصف فإنه يستحضر المنية في كل فلتأتي منيته كأنه يستحضر منية في كل حال وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن آمن بالله واليوم الآخر اتقى المحارم وأدى الواجبات. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تقدم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن عامل الناس بهذا فإنه يحسن تعامله مع عباد الله. والعبادة مبنية على أصلين: معاملة الخلق ومعاملة الحق. معاملة الله عز وجل بما أوجب عليك ومعاملة الحق الخلق بما يجب لهم عليك. وفي الصحيحين لا يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. تقدم حديث تميم برواياته الدين النصيحة. اللفظ الآخر الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لنقل لله ولكتاب الرسول وإيمة سنة عمتي. وهو معنى هذا الحديث النصيحة لله ولكتابه هو أن تعبد الله، ومن نصيحة لله سبحانه وتعالى أن توحده ولا تشرك به شيئا، أي أن تعبدوه ولا تشركوا، هو التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، نفي العباد غيره. وهذا هو ركن، وهذان هما ركن الشهادة، لا إله إلا الله، نفي العبادة، نفي الإله عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثباتها له وحده. فإثباتها له وحده يقتضي أن تعبده، ونفيها عن غيره يقتضي أن لا تشرك به شيئا. ويقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، فالله سبحانه وتعالى يرضى، وعلى العبد أن يرضى ما يرضى له ربه، فيكون عملك في رضا. وأعظم ما يرضى سبحانه وتعالى التوحيد، وأشد ما يبغض الشرك، ورأس الأعمال التوحيد رأسها، وأقبحها الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، فمن لقي الله على الشرك لا حيلة فيه، انتهى، لأنه حبسه القرآن، ومن حبسه القرآن لا تنفعه شفاعة الشافعين. وأن تعتصموا بحبل جميعا، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام، الاعتصام من العصام، والعصام هو ما تعصم به القربة، والخيط الذي تشد به، وبقوة الشد يمكن حفظ ما في القربة. فإذا كان العصام الذي تشد به القربة عصاما قويا أحكم ما فيها، فلا يخرج منها شيء، أيضا كذلك لا يدخل إليها شيء، لا يخرج منها ولا يدخل. كذلك إذا اعتصم أهل الإسلام بعض البعض، واعتصموا بحبل الله جميعا، سيأتينا أيضا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قلبه ولزوم الجماعة، هذا هو الاعتصام. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أو من وراءهم خلاف الضبط، تحيط من وراءهم، عصام لهم وسياج وحفظ لهم. هذا السياج هو ما في هذا الحديث وأن تعتزوا. كذلك أيضا هو النصيحة لحديث التميم الداري، النصيحة من النصح وهو الخلوص، أصل النصاح والناصح والمنصحة، المنصحة هي الإبرة، المنصحة هي الإبرة، والنصاح هو الخيط، والناصح هو الخياط. فأن تأتي بالثوب إلى الخياط فتأمره، فتقول له أن يخيط ما فيه من الشق، أو تأتي بالثوب، أو هو يقطع الثوب ثم يجمعه يلم شعثه بالإبرة وبالخيط. الإبرة هي المنصحة، والخيط هو النصاح، والخياط هو الناصح، والخياط هكذا أهل الإسلام أيضا نصح، ينصح بعضهم لبعض، فيعتصمون بالله عز، فيعتصمون بحبل الله جل. شوف اعتصام بالحبل، تقدم أنه بقدر قوة الشد يحصل حفظ ما في القربة من ماء أو لبن فلا يخرج منها شيء، كذلك ربما أحيانا يكون شدا يحفظ شيئا لا يخرج، لكن قد لا يمنع شيئا من الدخول، فيدخل إنسان ولو الهوى بس، أو رائحة ربما تدخل حتى تحدث العفن في هذه القربة. فلهذا يشرع أن يكون أهل الإسلام اعتصامهم قويا شديدا. قالوا أن تعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام مأمور به، والتفرق منه، مع أن يلزم من الاعتصام عدم التفرق، ومع ذلك نص عليه، يعني اعتصموا، ومع اعتصامكم احذروا أسباب التفرق. والاجتماع أصل عظيم من أصول الشرع، تترك له أمور واجبة، وكثير ما نص أهل العلم على ترك أمور هم يرونها واجب لأجل الاعتصام. والاعتصام أصل من سنة السنة، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة. كثير من العلم يترك قوله الصحيح للحديث الصحيح لأجل الاجتماع والائتلاف، إذا كان غيره لا يوافقه لا بأس أن تأخذ بالقول الضعيف المرجوح، بل ربما تعمل به لأجل الاجتماع. وقال ابن مسعود رضي الله فيما صح عنه كما رواه الآجري ما معناه، يقول رحمه الله إن اجتماعك مع إخوانك فيما تكره خير لك من مفارقتهم فيما تحب. لو كنت تكره منهم بعض التصرفات التي لا تراها لا تراها فوافقهم عليها وإن كنت تكره، ولا تفارقهم في الشيء الذي تحب، لأن مفارقة مفسدة عظيمة، فموافقتك مع ما تكره خير من مفارقتك فيما تحب. ولذا قال مسعود حسبنا من المربعة، يعني ركعتان، لما رأى صلى ابن عثمان رضي الله عنه 4 ركعات تأول رضي الله عنه، ابن مسعود يعلم السنة لكنه إمام فصلى 4، فقيل في ذلك قال حسبنا من المربع ركعتان. هذا في الصحيحين عند أبي داود بإسناد صحيح. قال رضي الله عنه الخلاف شر، شوف الفقه، الخلاف شر يعني في مفاسد عظيمة. قال هنا ولا تفرق، قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا القدر وهو آخر حديث ثبت في الصحيحين من حديث مغيرة بن شعبة إن الله يكره يكره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، مثل ما في حديث أبي هريرة قيل وقال. وهذا يوقع في الكذب إذا كان إنسان قال فلان وقال فلان هذه همته. وروى أبو داود بإسناد جيد بئس مطية الرجل زعموا، زعموا قد تطلق على القول المحقق، وقد تطلق على القول الملفق، وقد تطلق على القول المشكوك فيه بحسب القرائن. زعم الذين كفروا أن يبعث، هذا كذب منهم. وقال زعم رسولك، جاء الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا يطلق في مقام التصديق. زعم فلان، زعم أبو محمد وصحابي، المقصود الزعم بحسب السياق الذي هو فيه. لكن حينما إنسان ديدنه زعم فلان زعم فلان لا يتثبت لا يتحقق، فهذا في الغالب يقع في ربما يقع في الكذب ولا ينقل العلم المحقق. والعلم كما يقول تقي الدين يعني هو يعني علم محقق أو نقل مصدق، يعني أنه يتثبت في نقله ويتحقق في قوله. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال تشمل كثرة سؤال المال، السؤال عن ما لم يقع عامة، هذا هو الأظهر والله أعلم. وفي عهد النبي عليه السلام سألوه رضي الله عنه أسئلة معدودة، وربما مضى مدة لا يسألونه، ويأتي الأعرابي فيفرحون به فيأمرون يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وإضاعة المال، إضاعة المال قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة بحسب وصف الإضاعة، وكذلك الإسراف اختلف هل هو مكروه كما قال الجمهور أو محرم كما هو قول تقي الدين رحمه الله. الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها، الحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها بعدما أسلمت دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أبا سفيان، وفيه شكاية المرأة زوجها في حقه، وأن هذا لا بأس، وأن هذا وقع من هند رضي الله عنها. وفي أيضا لا بأس من وصف من يشكي بهذا الوصف، وأنه ليس من الغيبة، لأنه في باب الدعوة، في باب الدعوة، وقد يحتاج الخصم مع خصمه أو المستفتي أن يذكر شيئا فلا بأس. ولهذا قال ذلك الرجل في صحيح مسلم هو امرؤ فاجر لا يبالي ما حلف، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبغض العلماء على هذا المعنى في قول الخصوم بعضهم في بعض. فقالت يا رسول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت ماله بغير علم، أن تأخذ من ماله بغير علم في دلالة على وجوب النفقة بالمعروف، ولهذا تأخذ من ماله بغير علم. وهذا هو الصحيح وقول أحمد جماعة، وأنها غير مقدرة، وأن النفقة ولهن مثل الذي بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا هو الصواب، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف يختلف بحسب البلد وحسب حال الرجل وحال المرأة. وهذه مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، وهي مسألة مبسوطة وفيها خلاف كثير، والصحيح جواز العمل بها لكن بشروط عند العلم، وهو من ظفر بحقه عند إنسان وليس له بينة وأمكنه أن يأخذه بدون أن ينسب إلى الخيانة أو يتهم بها فلا بأس من ذلك. ودليله حديث هذا الحديث أيضا كذلك في الصحيح عن عقبة بن عامر أن رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أقوام لا يقروننا فهل نأخذ من مالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا بعثتكم إلى قوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي للضيف. حديث المقدام بعد كريم عند أبي داود بسند صحيح ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وورد في هذا المعنى أخبار تدل على أنه لا بأس أن يأخذ حقه لكن على وجه لا يتهم فيه بالخيانة، وهو إذا كان الحق ظاهرا، إذا كان الحق ظاهرا مثل حق الزوجة على زوجها فيه وجوب النفقة، إذ رفع الشكاية كل مرة هذا فيه مشقة، ولهذا أذن لها أن تأخذ عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو ربا، متفق عليه. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا بخيلة.
نعم. حديث 93 عن أبي بكرة ونفيع بن الحارث رضي الله عنه أسلم عام الطائف بن أبي بكرة وسمي بأبي بكرة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا نهي للحاكم أن يحكم بين اثنين حال الغضب، والنهي يقتضي الفساد، وإذا غضب فإنه لا يحكم سواء بان له الحكم بانت القضية أو لم تبين له، هذا هو الصحيح. فرق بعض العلماء في الغضب، إن كان قد تبين له الحكم ثم غضب قبل أن يحكم فقالوا يحكم، وإن حصل الغضب قبل أن تتبين القضية فله. وهذا التفريق لا دليل عليه لأن النكرة في سياق النفي والفعل في معنى النكرة، فالمعنى لا يحكم الحاكم وهو غضبان بحال، ولو كان نظر في القضية فأدلى هذا بحجة حجة ثم تبين له الحكم الآن بيحكم، لكن أغضبه أحدهما فغضب ثم حكم حال الغضب لا ينفذ، بل عليه أن يعيد النظر ولو بنفس الحكم، لأن الغضب غول العقل، والنبي قال لا تغضب، والغضب يجمع الشر كله، والإنسان قد يتبين له الحكم ثم يحكم حال الغضب فلا يستوفي الحكم، وربما يميل، وربما أن شدة الغضب تمنعه من الحكم الموافق لوجه الشرعي تماما، ثم أيضا سد للباب، سد لهذا الباب، والقاعدة ما كان وسيلة إلى شيء فإنه سد وإن كان قد تبين له الحكم. ولهذا قال لا يحكم بين أحد بين اثنين وهو غضبان. أخذ العلماء من هذا قاعدة، وهو أن المعنى لا يحكم بين اثنين وهو متشوش الفكر، لكن أطلق الغضب لأن الغالب أن الذي يحصل من القاضي هو الغضب من الخصوم، فقال لا يحكم بينه غضبان، والمعنى أنه لا يحكم مشوش الفكر، فكل شيء يشوش فكره فلا يحكم أحد. فلو كان شديد الجوع أو شديد الظمأ أو أهمه أمر شديد فإنه لا يحكم. و ذكر العلماء أن الحكم أن المسألة أو القضية التي يرد فيها خبر إذا عللت وعلقت بشيء وعلة ظاهرة فإن الأصل أن يعلل بمثلها ثم ينظر غيرها هل هو مساوي أو أعلى فيلحق بها لكن نقول وهو أحسن أننا نعلل محل الحكم بعلة تشمل القضية والسبب لورد الحديث وغيره أيضا يدخل فيه. قال لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، لأن المقصود منه هو أنه يحكم ولا يستوفي النظر، والأدلة حال الغضب، فكل شيء يمنعه من استيفاء النظر أو من الحكم المتوجه وفق الأدلة الشرعية يمنع منه، شدة غضب، شدة جوع، شدة هم، فنعمم الحكم، نعمم العلة، والقاعدة أن العلل تعمم، ولهذا إذا خصصت نحتاج إلى دليل، فلو قيل إن هذا خاص نحتاج إليه، فالأصل أن العلل تعمم الأحكام، فلا نقول إن هذا خاص إلا بدليل بين يدل من السياق على خصوص هذا الحكم، هذا الحكم. ولهذا لما قال عليه ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، ثبت من سياق الحديث أن المراد به الصوم الذي يورث الضعف لما سقط ذلك الرجل، وإلا قد يكون البر الصوم برا لأنه رجلا قد سقط، فخصصناه بمثل هذه الحالة. قد يقول قال الحديث عام، لماذا خصصتموه؟ يقول خصصناه لأن النبي صام في السفر وأفطر، وأصحابه صاموا، أصحابه صاموا معه عليه الصلاة والسلام وهو صام، ثم الحديث جاء ما يدل على أنه في مثل هذه الحال، وهو لما رأى رجل قد ظلل عليه الناس قال ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم، يعني ليس الصوم في السفر عبر البر، لا، قد يكون الفطر بر، لكن لا يلزم منه أن الصوم ليس برا، قد يكون الصوم بر، قد يكون أفضل، كما صام النبي عليه السلام وأفطر. كأنه قال إذا كان الصوم يوصل إلى مثل هذه الحال فليس الصوم في السفر برا، من قول ليس المسكين ترد التمرة والتمرتان، مع ليس ترد التمرة والتمرتان مسكين، لكن المسكين الحقيقي الذي يتعفف فلا يقوم يسأل الناس ولا يفطن لو يتصدق عليه، فهذا هو المسكين الحق، وإن كان هذا مسكين. الحديث 94 عن عمرو شعيب عن أبي جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس صدق غير سرف ولا مخيلة. الحديث أنا ما رأيته عند أبي داود، ودرجعت كلام الحافظ وهو معلق في البخاري كل واشرب، وهكذا عند بقية من خرجه كل واشربوا، ليس بهذا اللفظ ينظر، هذا اللفظ اللفظ الذي يظهر كلوا واشربوا، كلوا واشربوا والبسوا في غير وتصدقوا في سرف ولا مخيلة. وعزاه في البخاري إلى أبي داود الطيالسي، يا أبي داود الطيالسي، لكن أبي داود صاحب السنن ما رأيت فيه في سنن أبي داود. والمقصود حديث إسناده إلى عامر صحيح، وهذا حديث واضح في دلالة على القاعدة، وهو أصل حل المطاعم والمشارب والملابس، هذا هو الأصل فيها الحل. ثم قال وتصدقوا، يعني لا تنسى إخوانك، كل واشرب وتصدق في غير سرف. غير سرف أيضا يشمل الجميع، الصدقة والأكل والشرب، بمعنى أن الإنسان عليه أن تكون صدقته في غير سرف تضيع للمال، فلو أن إنسان تصدق بالمال وهو محتاج إليه فيضيع نفسه وأهله، فابدأ بنفسك كما قال صدق عليها، قال عندي درهم قال صدق على نفسك، قال عندي دينار قال صدق على نفسك، قال عندي آخر صدق على ولدك، عندي آخر صدق على أهلك، عندي آخر قال صدق على خادمك، هذه أربعة، قال عندي آخر خامس قال أنت أبصر، أنت أبصر. وكذلك أيضا لو صار يتصدق وعليه ديون أو يوقف عليه ديون فعليه أن يبدأ بالحق الواجب في غير سرف ولا مخيلة، السرف والمخيلة، لأن السرف طريق إلى الكبر، يسرف ثم إذا أسرف قاده إلى الخيلاء، قاده إلى الكبر، فهو طريق قريب. ولهذا قلنا معه. نعم نعم الأذان طيب.
الله أكبر. ننتظر هنا ربع ساعة نأخذ اليوم بتاع اليوم.